الغرض والميسر محظور في العواقب والمغالبات الغرض هذا في الإسلام الدكتوراه الغرض وأشرف تجيبها في الحدود الأولى صحيح أن الغرض وأن يعطي رسالة طيبة اشتراها أكثر من شهر صار لكن من نظر إلى ما يخص جلس هذا هو من تنفيذ الغرض في الجهاد إلى نظرنا إذا نظرنا إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم عقود التبلغ وكذلك عقود المنافع وكذلك يأتي في عقود الانتفاع وكما يأتي في العقود يأتي أيضا في الفسوق في فسوق العقود هذا هو الغرض والغرض هو عبارة عن أن الشيء قد يحصل وقد لا يحصل وإذا حصل فعلى أي كيفية يحصل وما هو المقدار الذي يحصل وقد يكون من جهة مثلا يعني يكون من جهة أحد طرفيها فيما يتعلق مثلا بالعوض وما يتعلق بالمعوض فيما يتعلق بالعوض وفيما يتعلق فإذا مثلا باع الإنسان جملا شاردا باع الجمل الذي شرط به لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل المقصود أن ضابط الغرض هو الشيء الذي ذكرت لكم قد يكون بالثمن وقد يكون بالمهمة مثل ما يقول شخص بالثمن بغي السلعة في هذه النقود التي في هذا الكيس النقود هذه ما يطلع هل هي ذهب هل هي فضة هل هي نحاس هل هي قروش ولا يدرى أيضا ما مقدارها ولا يدرى هل هي محيبة الحمد لله ولا يدرى هل هي محيبة أو سليمة إلى غير ذلك هذا يقال عنه إنه غرض وأما الميسر وفي المغالبات مثل الآن اللي المسابقات التي تنشر في الصحف هي من هذا الباب المسابقات التي تنشر في الصحف كلها تقريبا هي من هذا الباب لأن الشخص عندما يدخل فيها لا يدري ما هي النتيجة، هل يحصل على شيء. أنا اتصل بشخص وقال إن اشترى سلعة من مكان ما أدري، قال في فرنسا أو في، الشاهد إنه أخذ قسيمة وجاء البلد، ما شعر إلا إنهم يزعمون عليه ويقولون إنك فزت. طيب كم المقدار؟ قالوا في حدود مليون دولار، وهم يشتري السلعة ما أدري ب$20 أو $30. فالمقصود أن هذه كلها من باب الميسر، وكلها من باب قاعدة موجودة في الصحف، في تبع الصحف وتبع المحلات التجارية، كل هذا داخل في هذا الموضوع. الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة، بإمكانكم عاد أنكم تقرؤونها لعندي الليلة هذه والليلة القادمة بإذن الله، فكمل القواعد، لأن باقي مجموعة من القواعد بنكملها. قاعدة الثانية والثالثة والعشرون، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه قاعدة. القاعدة الثانية، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. القاعدة الأولى وهي القاعدة الثانية والعشرون، الصلح جائز بين المسلمين إلا بشرط، هذا الشرط إذا كان الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا فإنه لا يجوز، لكن إذا كان رجال على الأصل أن كل واحد من العور والعور والمعور كلهما يعني مباحان، هذا من جهة، ومجهولان من جهة، أو معلومة، لكن إذا صار مجهول من أحد الجبن أحد الجهتين ومعلوم من الجهة الأخرى فعيد. مثل الإنسان عنده مبلغ الإنسان ويبي يصطلحون عليه، الطالب ما يدري وش مقدار المبلغ، والمطلوب يدري عن مقدار المبلغ، ولو علم لأنه لو علمه ما صار، يقول أنا صحيح أنا ذمتي بالفلوس لكن أنا ما أدري وش كثرها، وهو يقول أنا خاف إني أطلب من كذا من 5 سنين 10 سنين، لكنني ما أدري وش كثرها، لكن في ذمته انه لا يعرف ان يعرف مقدار النقود، الصلح في هذا ما يجوز، فلا بد ان يكون العوض والمعوض معلوم من الجهتين او يكون مجهول من الجهتين، اما اذا علم من جهه ولو يعلم من الجهه الاخرى فهذا لا يجوز. وهكذا إذا كان الصلح على أمر محرم، سواء كان الجور محرم وسواء كان الجور محرم أو المعور محرم. والقاعدة الثالثة والعشرون، المسلمون على شروطهم، هذه قاعدة وهي قاعدة الأصل بالشروط، لكن المقصود بالشروط شروط في الشريعة تجدون على قسمين، القسم الأول شروط العقود، وشروط العقود هذه تحددها الشارع، تحددها الشارع هذه من جهة الله، لا يزاد فيها ولا ينقص، لكن وليست مقصودة من هذه القاعدة، المقصود من هذه القاعدة الشروط في العقود، يعني الشروط التي يشترطها المتعاقدان، فإذا اشترط أحدهم شرطا والثاني شرط شرطا مثلا، فينظر هل هذا الشرط يحل مثلا، هل هذا الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا، وإذا كان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وإنما هو جار على الأصل في الشروط فهذا يكون شرطا صحيحا. مثل إنسان يبيع للسلعة، يبيع للسلعة مثلا ويشترط مثلا أجل أو يشترط الخيار مثلا شهرين، أو يشترط الانتفاع، يبيع لبيته ويقول يشترط مثلا سكنه سنة، تارة أن يكون الشرط الشروط راجعة إلى السمن، وتارة أن تكون الشروط راجعة إلى المثل، فإذا كانت الشروط جارية على مقتضى العقد بمعنى أنها مقوية للثمن أو مقوية للمثمن، يعني من صالح الثمن أو من صالح المثمن أو من صالح البائع أو من صالح المشتري، لكنها لا تنافي مقتضى العقد. مثل إنسان يتزوج زوجة ويشرط عليه وليها أنك ما تطع ما تجامع، أو يزوج أيام ويشترط عليها أن تبقى في بيت أبيها ولا يجامعها، يعني لا تخدمه ولا يتصل بها من هذه الناحية، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد. فإذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد، سواء كان ينافي مقتضى العقد من جهة الزمن أو ينافي مقتضى العقد من جهة المثمن، فإن الشرط لا يكون صحيح، أو كان يحل حراما أو يحرم حلالا. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الأمثلة ترجعون إليها. القاعدة الرابعة والعشرون، تبقى إلى المباحات فهو أحق بها. المقصود من هذا أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن حسب وضعنا الآن، وضع البلدان الإسلامية الآن اتخذت أنظمة للمباحات من المياه ومن الأراضي ومن إلى آخره، نظمات جعل لها مثلا وزارة الزراعة، هذه في الأراضي الزراعية، وزارة البلديات هذه تبع الأراضي السكنية وما إلى ذلك، فنظمت. فما يسبق الإنسان إلى شيء الآن لأنه لا بد أن يكون عند مستند للشيء الذي يريد أن مثلا يتخذ سكن ولا يتخذ أرض زراعية. لكن لو فرض أن ما في من الأنظمة هذه فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، سواء سبق إلى أرض زراعية ولا أرض سكنية ولا سبق إلى ماء وما إلى ذلك. القاعدة الخامسة والعشرون، تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. القرعة هذه مخرج مثل مخرج الاستخارة، الإنسان عندما يشتبه عليه أمران ولا يتميز له وجه الخير من أيهما فإنه يستخير، وبخاصة يستخير يعني ثلاث مرات غالب، وخاصة في آخر الليل، ويمر إلى ما يسبق إلى قلبه. القرعة هنا هي في الأمور المشتبهة أو الأمور التي يحصل فيها نزاع ولا يمكن حلها إلا بطريق القرعة، مثل الآن لو تنازع ثلاثة ولا أربعة في طلب أذان مسجد وهم متكافئون، ما بين يعني كلهم سواء في الكفاءة، أو تنازع مجموعة ثلاثة ولا أربعة من أجل مثلا إمامة مسجد، كل واحد يقول أنا والشروط متوفرة فيه، وإلا في وظيفة من الوظائف، وظيفة حسبة ولا وظيفة قضاء ولا وظيفة تدريس ولا، أو الرجل مثلا إذا أراد أن يسافر وعنده زوجتان أو ثلاث أو أربع ويريد أن يأخذ واحدة، بإمكانه أن يعمل القرعة، فحينئذ القرعة هذه تعتبر مخرج شرعي، هذا هو المقصود منها. والقاعدة التي بعدها القاعدة السادسة والعشرون، يقبل قول الأمناء الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلاف وغيرها إنما خالف الحس والعادة. الشخص مثلا يقيم شخصا ثاني نائب عنه، وأنا ذكرت لكم أيضا في درس مضى أن النيابة في الفقه الإسلامي فيها رسالة دكتوراه بهذا الاسم، النيابة في الفقه الإسلامي، وماشية النيابة هذه في جميع أبواب الفقه الإسلامي. النائب هذا يعتبر أمين، فعندك مثلا باب الوكالة، وعندك مثلا باب الوقف يعني ناظر الوقف، وعندك مثلا ولي النكاح، عندك مثلا في ولي الأيتام، عندك الوصي مثلا على ثلث ميت أو ما إليك. المهم أن الشخص يكون مثلا أمين أو إنسان مثلا بيده وديعة ولا بيده عارية ولا أو مثلا في شركة المضاربة، المهم أن يده يد أمانة. فإذا حصل نزاع بينه وبين الطرف الآخر فإنه يصدق، يصدق في أمرين، يصدق في أمرين. الأمر الأول التصرفات التي تصرفها من جهة البيع والشراء ومقدار الربح وما إلى ذلك، كل هذا يقبل قوله. والأمر الثاني لو حصل تلف، لو ادعى التلف للمال الذي بيده أو لجزء منه فإنه يقبل قوله، لكن إذا كان قوله بالتلف مثلا، إذا كان قوله بالتلف مثلا يخالف العادة أو يخالف العلم، يعني مثلا ادعى أنه اشترى بالمال بر وشبح حريق في بيته، جيرانه كلهم يقولون ما شبح حريق، فهذا مخالف للحس، لأن الحس المشاهد ضده. فإذا منه ثبت ما يخالف قوله فإن قوله لا يكون معتبرا. ترجعون للأمثلة. قاعدة التي بعدها، من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. المقصود من هذا ذكر قاعدة، قاعدة في الجهل وقاعدة في النسيان، وهما في الحقيقة على سبيل السواء، يعني يرجعان إلى قاعدة واحدة. أنا أبين لكم قاعدة النسيان وقاعدة الجهل تمشي معها. المقصود من هذه القاعدة وهي قاعدة النسيان أن النسيان ينزل في الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وهكذا الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمثلا الإنسان عندما يصلي الظهر خمس ناسيا، وينبهه الجماعة يسجد للسهو والخامسة معدوم، كأنها معدومة، لأنه مطلوب إقدامها، ما طلب إيجادها فنزلت منزلة المعدوم. ومثل لو تكلم الإنسان في الصلاة ساهية، وهكذا بالنظر للجهل، هكذا بالنظر للجهل، يعني أن الجهل والنسيان على سبيل السواء في هذا، ولكنه لا ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمن صلى الظهر ثلاثة وبعد ساعة ذكر، أو صلى الإمام ثلاثة، صلوا الجماعة معه، لأن الجماعة صار يدخلون مع الإمام وكل واحد يسرح، ويوم طلعوا من المسجد قالوا للإمام الظاهر أن صلينا ثلاثة، تأكدوا وجدوا أنهم صلوا ثلاثة. إذا ما طال الفصل يرجعون ويكملون صلاتهم، يكملون الصلاة، وإذا طال الفصل فإنهم يستأنفون الصلاة. فهنا ما اعتبرنا الرابعة موجودة، لأنه مطلوب إيجادها ولكن المصلي أعدمها، يعني لم يوجدها، فلا بد من ضبط قاعدة الجهل والنسيان في هذا، أن كلا منهما ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم، وكلمة المعدوم يعني المطلوب إيجاده، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في أمثلة تقرأون قاعدها التي بعدها 28، يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر، إلا إذا تعذر الأصل. المقصود هنا أن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى شرع عزائم، لكن شرع في جانبها رخص. لكن في بعض الرخص، في بعض الرخص لا يجوز لك أن ترتكب الرخصة، لا يجوز لك أن تأخذ بالرخصة إلا إذا عدم الأصل. فمثلا الماء يعني مشروع للوضوء وللغسل، لكن إذا عدم الماء، إذا عدم الماء أو كان فيه ضرر، كان في استعماله ضررا على الشخص بحيث أن نصحه الأطباء أو حسب التجربة، وجد في التجربة أن إذا منها يعني غسل بالماء أن القروح التي عنده أنها مثلا تتأثر، ففي هذه الحالة يتيمم، في هذه الحالة سواء تيمم باعتبار عضو واحد أو إن جسمه كله، قد يكون في قروح جسمه كله ويتأثر عليه الغسل ويتأثر عليه الوضوء، ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم. وهكذا في سائر الأبدال الأخرى، مثل الآن في أبدال مرتبة مثل كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين باعتبار ترتيب الصيام على الأشياء اللي فيها التخير، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا إذا تعذر الأصل. إذا تعذرت المرتبة الأولى عتق الرقبة ينتقل إلى الصيام، إذا تعذر الصيام ينتقل إلى الإطعام. في كفارة القتل شرعا، إذا تعذر القتل، إذا تعذر العتق ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، وهكذا. وتقرأون هذه الأمثلة التي ذكر الشيخ. القاعدة 29 يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو استثناء أو غيرها. هذا يقصد منه أن يأتي في القرآن، يأتي في القرآن أسلوب من أساليب اللغة، ويأتي في السنة أسلوب من أساليب اللغة، ويأتي في كلام الناس أسلوب من أساليب اللغة. فهو يقول عندما نستعمل اللفظ باعتبار اللغة، نستعمله في القرآن، نستعمله في السنة، نستعمله في كلام الناس، لا بد أن نلاحظ أن اللفظ إذا كان مقيدا أو كان مقرونا بشرط أو كان فيه استثناء، فإن الكلام لا يتم إلا بوجود القيد وبوجود الشرط وبوجود ووجود الاستثناء. فمثلا قوله تعالى فويل للمصلين، تسكت تسكت، يكون هذا فيه وعيد على من؟ على من يصلي. لكن إذا كملت الكلام فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فجاء فأتى بالوصف، أتى بالوصف، فأنت إذا اقتصرت على الموضوع وسكت وتركت الوصف حينئذ يكون هذا يعني خطأ. اللي ينبهك على هالكلام هذا في القرآن، القرآن تجدون فيه علامات الوقف وهي ست: الوقف الواجب، والوقف المحرم، والوقف المكروه، والوقف المندوب، والوقف المباح، وتعانق الوقف. تعانق الوقف هذا تجدونها ثلاث نقط على كلمة، ويجي بعدها بعد قليل ثلاث نقط على كلمة أخرى، تكون أنت بالخيار إن أشد إن شئت أنك تقف على هذه الكلمة أو تقف على الكلمة الثانية. هذه العلامات التي وضعت في القرآن هي موضوعة على حسب المعنى. والذي يعنينا هنا هو إذا كان الوقف محرما، لأن في بعض المصاحف مثلا يقول لك لا بين آية وآية أو بين جملة وجملة، يقول لك لا يعني الوقف حرام، فهذا يدل على أن ما بعد لا متصل بما قبلها. والشخص الذي يرجع إلى القرآن ويلاحظ هذا الشيء يجد أن هذا كثير جدا. تقرأون الأمثلة اللي قال الشيخ. قاعدة التي بعدها: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. المقصود من هذا أن الناس قد يكون شركاء في أرض ولا في نخر ولا في بيت ولا في يحصل ضرر على هذا الشيء في هذا الشيء. واحد يحيي يقول أنا ما عندي استعداد أعمر ولا مثل يطيح جدار بين بيتين ويقول الشريك الثاني يقول واحد أنا بعمر والثاني يقول لا أنا والله ما لي شغل أنا بعمر. فعندما نأتي مثلا شيء مشترك فيه ويحتاج إلى إصلاح ويمتنع أحد الشريكين أو يمتنع أحد الشركاء من بذل ما يخصه في الإصلاح فإنه يجبر. القاعدة 31: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابه ورتب عليها أحكام، لكن قد تختلف الوسيلة التي تثبت السبب. فمثلا عندنا الإنسان إذا سرق، ما تقطع اليد إلا بشهادة شاهدين عدلين، مع الشروط الأخرى مثل الحرز ومثل النصاب ومثل إلى آخره، ما تقطع إلا بشهادة شاهدين عدلين. لكن المدعي جاب شاهد واحد فقط مع يمين المدعي جاب شاهد مع يمينه، ما يثبت القطع لكن يثبت المال، إذا قال أن صارت مني 10 ريال ريال، فيثبت المال ولكن لا يثبت القطع، لأن السبب تغير اختلف. الوسيلة المثبتة للسبب اختلفت. الوسيلة المطلوبة هي شاهدان عدلان، لكن اختلفت هذه الوسيلة وجاء وسيلة أخرى وهي شهادة واحد عدل ويمين. وهكذا بالنظر للقتل العمد العدوان، ما يجب إلا بإقرار، ما يختص إلا بإقرار أو بشهادة عدلين. فما حصل إقرار لكن حصل شهادة عدلين فإنه يجر القصاص. لكن إذا ما أحضر عدلين شاهدين ولا حصل إقرار لكن حصل شاهد ويمين، فيثبت الدية ولا يثبت ماذا؟ ولا يثبت القصاص. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. في بعض الناس يصير عنده مكارم أخلاق ويؤدي عن غيره، لكن هذا المؤدى إن كان عبادة من العبادات فلا يصح إلا بإنابة ممن وجب عليه. إنسان يبي يؤدي زكاة عن شخص، الزكاة عبادة من العبادات لا بد فيها من النية، فلا بد من تفويض من شخص. إنسان مثلا حج عن شخص والحج مثلا كلف له 10,000 15,000 على حسب اختلاف البلدان والمصاريف، الحج ما يصح إلا بالنيابة. الحج عن الميت ما في إشكال، لكن الحج عن الحي إذا كان فرضا وكان عاجزا الشخص وحج عنه لكن إنه ما أنابه، حج عنه بدون إخباره، في هذه الحال يقع الحج عن من حج. ولو جاي طالب بفلوس يقول أنا حجيت عنك عبيدي مثلا التكاليف، يقول والله أنا ما أذنت لك، فالمقصود ان الامور اللي العباده اذا اراد الانسان يؤديها عن غيره ويترتب عليها مثلا امور ماليه لا بد ان يستأمن فيها من يريد ان ينوب عنه. اما غير العبادات مثل الانسان يؤدي ديون عن واحد مثلا اداها له حالتان، حاله يؤدي بدون نيه الرجوع وحاله يؤدي بنيه الرجوع، فاذا ادى بنيه الرجوع فانه يرجع على من ادى عنه، واذا ادى بغير نيه الرجوع ثم اراد ان يرجع فانه لا يملك ذلك، لان انما الاعمال بالنيات. وهكذا القاعده التي بعدها من سقطت عنه العقوبة، قاعدة 35، سقطت عنه العقوبة لموجب وضعف عليه الضمان. العقوبات تجب، تجب يعني العقوبات تجدونها مسببات، يحصل السبب تترتب عليه، يعني يترتب عليه وجوب العقوبة. يأتي مثلا مانع من موانع التنفيذ، مانع من موانع التنفيذ، المانع من موانع التنفيذ أسقط العقوبة، أسقط العقوبة فقط لكن ما أسقط الحق من أصله، ما أسقط الحق من أصله. فمثلا إنسان سرق وسقطت عنه عقوبة القطع، عقوبة القطع يضاعف عليه قيمة ما سرق، يضاعف عليه قيمة ما سرق. وهكذا لسائر الأمثلة. القاعدة التي بعدها من أتلف شيئا لينتفع به ضمن، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. الإنسان يقدم على إتلاف بهيمة من بهيمة الأنعام، إذا كانت هذه البهيمة جمل صائل صاد عليه ولا يستطيع أن يتخلص منه إلا بقتله، قتله، هل نقول إن تجب القيمة عليك، وإلا نقول لا يجب عليك شيء لأنه صاد عليك ودفعت الأذى عن نفسك؟ الجواب هو أنه لا يكون عليه شيء لأنه دفع الأذى عن نفسه، دفع الأذى عن نفسه. لكن إذا صار في البر لقال خروف زين وقال والله هذا لم يبسط عليه، أنا والله ما معي أكل ولا معي شيء، وقال يبسط عليه هذا وش اسمه، وجاء راعيه وقال له والله أنا أكلت، في هذه الحال ذبحه ودفع الجوع عن نفسه، دفع الجوع عن نفسه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ والجواب أنه يضمن. فلا بد من التنبه للفرق بين الصورتين. إن كان يريد الدفع، يريد أن يدفع أذاه عنه لا يضمن، وإذا كان يريد أن يدفع أذاه به، مثل الشخص اللي يأكل مثلا وجد طعام ولا وجد مثلا مثل ما ذكرت لكم الخروف ولا هذا وذبحه من أجل أن لأنه مضطر إليه، ففي هذه الحال يضمن. وهكذا تقرأ الحديث صور اللي ذكر الشيخ الله يغفر له. قاعدة التي بعدها إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. الواقع أن هذه القاعدة ترجع إلى تحديد الصورة الموجودة، لكن لأن هذا تقييد عام ووضع ضابط يقول ننظر إلى المرجحات التي يدعيها هذا والمرجحات التي يدعي هذا ونعمل موازنة بينهما وننظر إلى من كانت عنده القراء الرجل. السبب ما هو؟ السبب هو أن الصفات على تسليم صفات، هذه يسمونها صفات أصلية، والثاني يسمونها صفات عارضة،
هو هنا في الصفات مثلا في قصده هنا في الصفات إذا حصل خلاف بينهم في صفة في النبي يعني مثل الآن العبد يشترط أنه كاتب ولا يشترط أنه كذا ولا كذا إلى آخره. المهم أنها صفات مثلا في المبيع وإلا صفات في الثمن. إذا حصل بينهما وحصل تشكك فإنه ينظر إلى القرائن الموجودة عند البائع والقرائن الموجودة عند المشتري وتؤمن موازنة بينهما ويؤخذ بالراجع. وهنا القاعدة 38 إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. قاعدة هذه هي قاعدة النهي، وفيها كتابا أعطيكم اسمه وهو كتاب قيم بالحيل، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. هذا كتاب قديم لكن مجموع فيه كثير جدا من كلام أهل العلم في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة. وفي واحد أنا أذكر واحد أنه هو اتصل بي من يجي سنتين يكتب رسالة دكتوراه في الأصل في النهي وفي عوارضه، الأصل في النهي وفي عوارضه. لكن أنا أوضح لكم الآن، في الآن عندنا الصلاة، الصلاة إذا نظرنا إليها وجدنا مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، ووجدنا أنها تشتمل على أركان وتشتمل على شروط وتشتمل على واجبات، فعندنا الركن والشرط والواجب، هذه 3. وعندنا صفة تكون يعني صفة تكون للصلاة، تكون في الصلاة باعتبار المحل مثلا، فهذه 4 أمور. هو هنا يقول إذا عاد النهي إلى نفس العبادة مثل النهي عن صيام يوم العيد، هذا مثل النهي عن صيام يوم العيد، هذا راجع إلى نفس العبادة، فإذا صام الإنسان فإن صيامه لا يكون صحيحا. أو شرطها، فيها ركن ما ذكره، الركن مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نفي للصلاة لكن باعتبار شرط من شروطها، يعني تخلف شرط من شروطها، فهذا يقتضي فساد الصلاة إذا صلى بدون قراءة الفاتحة. بالنظر للشرط لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، فهذا نهي عن يعني هذا نفي الصلاة المشتملة على غير طهارة، فهذا يكون دالا على فساد هذه الصلاة. بالنسبة للواجب من الواجبات، إذا ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا فإن صلاته لا تكون صحيحة، لكن إذا تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. كل هذه أمور واضحة، لكن في مسألة هي اللي يحصل فيها الخلاف وهي مسألة ما إذا ورد النهي والأمر، مثل النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والأمر بالصلاة، فإذا حانت الصلاة وليس عند الإنسان إلا أرض مغصوبة وصلى فيها، صلى فيها، فننظر هذه الصلاة ورد فيها الأمر ورد فيها النهي. فمن العلماء من قال إنها صحيحة مع الإثم، ومنهم من قال إنها لا تصح ولا بد من إعادة ماذا؟ من إعادة الصلاة. وكما أن هذا يجري في العبادات فإنه يجري في سائر العقود، يعني إذا عرض للعقد إذا كان النهي وارد على أصل العدل أو بالنظر إلى تخلف ركنه أو بالنظر إلى تخلف شرطه أو بالنظر إلى تخلف واجب من واجباته عمدا أو ورد باعتبار وصف اللي هو الصورة الأخيرة. القاعدة التي بعدها القاعدة 39 هذه يقول لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد سبب بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحقق. هذه قاعدة سهلة. الآن عندنا مثلا اليمين إذا انعقد اليمين صار سبب في وجوب الكفارة، وإذا حلف فالحلف شرط في وجوب الكفارة. الزكاة إذا بلغ نصاب صار سبب للوجوب، لكن إذا تم الحول فتمام الحول شرط للوجوب. فعندنا الآن الشخص لثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل الشيء قبل سببه وشرطه، وإذا فعله قبل سببه وشرطه فلا يجوز بالإجماع، وإذا فعله بعد سببه وشرطه فإنه يجوز بالإجماع، وإذا فعله بعد سببه وقبل حصول شرطه فالقاعدة مروعة لهذا النوع من الفروع، والجواب أنه إذا فعله بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط فإن الفعل يكون صحيحا معتبرا. القاعدة التي بعدها وهي الأخيرة في هذا الدرس، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يكون مكلف، لكن تارة يستطيع أن يأتي بالوسيلة والغاية، وتارة يأتي بالوسيلة ويأتي ببعض الغاية، يعني وتارة يستطيع أن يأتي بالوسيلة لكن ما يستطيع أن يأتي بالغاية. فعندما يخرج الإنسان من بيته لصلاة الظهر بعد الأذان يجي للمسجد، ممشى من البيت إلى المسجد هذا وسيلة، هو يستطيع أن يصلي، يستطيع أنه يصلي مع الناس، فهذا قادر على الوسيلة والغاية. إنسان مقعد في بيته يسمع الأذان لكنه مقعد ولا عنده أحد يوديه للمسجد، فهذا عاجز عن الوسيلة، عاجز عن الوسيلة وعاجز عن الغاية اللي هي الصلاة مع الجماعة، فهذا يصلي في بيته على قدر استطاعته. عندنا شخص يستطيع أن يصل نصف المسافة من بيته إلى المسجد لكن ما يستطيع يكمل المسافة ولا يستطيع أن يتقيد بصلاة الإمام، في هذه الحال نقول لازم تمشي نصف الطريق وترجع لبيتك، ولا نقول تصلي في البيت؟ صلي في البيت. وهكذا بالنظر للإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، وإذا كان لا يستطيع جالسا يصلي على جنب، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مسترقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبقي 20 قاعدة تكون إن شاء الله هي موضع الدرس القادم لأنه هو آخر الدروس.
أحسن الله يبقى الله عليكم ويحميكم على من الزمن من ينطق الناس القرآن شهادة.
رحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد بحمدكم على طاعته. نبدأ بالأسئلة إذا كان الأخوة في الكويت لديهم أسئلة. إذا لعلي أبدأ السؤال الأول. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز، سؤالي هو هل يجوز أن يمشي من يصلي صلاة مسبوق إلى السترة، وإذا كان ذلك جائزا ما المقدار المسموح له بالمشي إلى السترة؟
الجواب أولا أن الشخص إذا أراد أن يصلي فإنه يكون تارة يكون مأموما وتارة يكون منفردا، فإذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، وإذا كان منفردا فإنه بابتداء صلاته لا يصلي إلا وهو جاهل سترة فيما بينه وبين الناس الذين يمرون، ومقدار ما بين يعني أصابع الشخص أصابع القدمين إذا وقف يذرع ثلاثة أذرع بيده، وتكون هذه هي المسافة التي هي الموضع يعني السترة توضع في نهاية الذراع الثالث. لكن لو مر واحد وبينه وبينه 20 ولا 30 ذراع ولا 40 ذراع هذا ما يقطع صلاته، لأنه ما مر يعني ما مر قريبا منه، فيحرص الإنسان على يعني على السترة ابتداء. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل من اضطر لفعل كبيرة كالعمل في البنك الربوي مثلا يعد آثما، وبما تنصحونه حفظكم الله؟
الجواب: هذا ليس من باب الاضطرار، لأن الاضطرار الإنسان الذي يخاف على أنه يموت، وإلا يعني يخشى أنه يموت، وإلا يخشى على جزء من أجزاء بدنه ولا على منفعة من أمام هذا البدن، هذه ضرورة. أما مسألة الإنسان هو الذي يفصل النفس الضرورة يروح يشتغل في بنك ربوي هذا ما يجوز، وهذا من جهة. ومن جهة ثانية في حياة الإنسان أن الإنسان عندما يترك أمرا محرما لوجه الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركت العمل المحرم ديانة فأبواب الرزق عند الله جل وعلا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تجوز مصافحة بنات عم الأم مع العلم أن العمة عمة الأم هي أخت للأم من الرضاعة؟
اي الله يصلحك، بس تزوج واحدة منهن ولا في حال مصافحة ما تجوز، لكن يعني تزوج واحدة منهن وفيها كفاية إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الإنترنت. يقول السائل: هل التخلص من الفوائد الربوية يكون بإعطائها للفقراء أو بإحراقها؟
الجواب: أما الإنسان لا يجوز له أن يقدم على التعامل بالربا على نية أنه يتصدق بالفوائد، هذا لا يجوز إطلاقا، ولا فرق في ذلك بين ما يكون الربح فيه قليلا أو كثيرا. أما الإنسان الذي وقع وانتهى فيتخلص منه بإنفاقه على الفقراء. نعم
السلام عليكم. وهذا السائل يقول: هل حلق اللحية تعد من الكبائر؟
الجواب: الكبيرة ما توحد عليها بلعنة أو بغضب أو بنار أو ونحو ذلك. وإذا نظرنا إلى اللحية وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفاها، ووجدنا أنه أمر بإعفائها، ووجدنا أنه أمر بإعفائها، ولم يحصل منه أدنى مخالفة حتى يقال إن الأمر بإعفائها على سبيل الاستحباب. وجاءت أدلة تدل على أن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم تترتب عليه لعنة، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فجاءت أدلة تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن معصيته يترتب عليها عقوبة، وهذا الأمر داخل في هذا الأصل. لكن الناس الذين ابتلوا بحلق اللحى يريدون مخارج على ذمة من يسألونه. نعم.
الله لكم. وهذا السائل يقول: هل قاعدة الحكم دائر مع علته وجودا وعدما عامة من جهة تطبيقها؟ سقوط المطر عذر في ترك الجماعة لوجود الحرج، فهل نقول إذا انتفى الحرج كقلة شدة المطر أو وجود سيارة أو مظلة تزيل عني الحرج؟ هل يزول الحكم والعذر في ترك الجماعة؟
هذا سؤال فيه خبط، هذا ما هو سؤال علم هذا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا راجع إلى أن المعلول هذا يعتبر سبب، المعلول هذا يعتبر سبب يعني، والعلة تكون عندنا الآن علة ومعلول، عندنا سارق وعندنا قتل، عندنا زاني وعندنا جلد، وهكذا. إذا تتبعت القرآن وجدت أن الله ذكر أسبابا ورتب عليها المسببات، والأسباب والمسببات هنا تارة تكون عقلية وتارة تكون شرعية وتارة تكون عادية، وتارة عادية باعتبار الناس، وتارة تكون من سنن الله الكونية. فترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله جل وعلا. أما شخص يفصل لنفسه سبب ويريد أن ما يرتب عليه مسبب، مثل السؤال الآن الرخص في مثلا في المطر في الجمع بين الصلاتين مثلا، هذا إذا وجد سبب، لكن إنسانا مثلا يقول والله أنا والله ما عندي استعداد أن أروح أمشي بهالشمس للمسجد، ما عندي والله استعداد، هذا يختلف. إذا كان مريض هذا يعلل بمرضه، إذا كان مثلا إنسان حرم يعلل لابد، لكن إذا كان إنه يريد الراحة ما هو راح يكلف نفسه، لا هذا ما يجوز، هذا ما يقال من هذا الداخل فيه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن السائل الآن يريد أن يسلك مسلك القياس أيضا في الرخص، فهذا سؤال يعني تركيبه ما هو صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: شيخنا، إذا درس طالب العلم المبتدئ هذه القواعد فهل يجوز له تطبيقها أي تنزيلها على ما يحدث أمامه، أم أن ذلك خاص بأهل العلم؟
الفقه يعني الفروع الفقهية تجدون أنها متفرعة عن قواعد، وهذه القواعد قد تكون مثلا بعضها يكون ضابط بعضها يكون قاعدة، لكن فيها أيضا مرجعية عامة لرجوع الشريعة إلى ثلاث قواعد فقط: قاعدة الضروريات وقاعدة الحاديات وقاعدة التحسينيات، هذه هي القواعد التي ترجع إليها جميع الشريعة. وهذه القواعد وهذه الأمور الثلاثة كل واحد منها يعني يتفرع عنه فروع كثيرة من القواعد. فالشخص اللي ماله قدرة على فهم القواعد فهم صحيح، وعنده قدرة على الربط بين الفروع الفقهية المستنبطة لقواعدها، وعنده قدرة أيضا على الحوادث الفروع الفقهية الحادثة من الناس، لأن في فروع فقهية مستنبطة وفي فروع واقعة من الناس. هذا الفرع الواقع هذا يحتاج إلى فهمه أولا وإلى فهم علته ثانيا، وإلى البحث عن القاعدة التي يتفق معها هذا الفرع، وإلى علة القاعدة، وإلى المقارنة بين علة القاعدة وعلة الحادثة، ثم بعد ذلك يحكم على الفرع بحكم القاعدة أو لا يحكم على الفرع بحكم القاعدة. لأنه إذا حصل اتفاق بين فرع بين علة الواقع، يسمونه مناط الحكم، إذا حصل اتفاق بين مناط الحادثة ومناط القاعدة، حينئذ تطبق القاعدة، حينئذ يرد هذا الفرع إلى القاعدة ويعتبر من فروعها. لكن إذا حصل اختلاف بين مناط القاعدة وبين مناط الحادثة، هذا ما يمكن إنك تلحق الحادثة بالقاعدة. هذا العمل كل هذا يحتاج إلى إنسان عنده فهم للقواعد من جهة، وفهم للفقه الاستنباطي من جهة، وفقه وقدرة أيضا على فهم الفقه الواقعي والعلاقة بينه وبين قواعد الشريعة. أما شخص يبي يحفظ الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، وبعدين ما يحصل، ما لا عندي فقه، يعني ما عندي قدرة، وبعدين يبي يروح يتخبط، لا يجوز هذا. يعني ممكن تروح لك الراعي بقالة وتقول له من فضلك بوصفة طبية عندي مرض كذا كذا، هذا إذا كان ممكن فصاحب اللي أنت سألها من هذا النوع. نعم.
عليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو موقف طالب العلم من الاختلاف بين المحدثين والفقهاء من حيث اعتبار الشذوذ والعلة قادحا في رد السنة، وكذلك رد الأحكام المبنية على أخبار مرسلة فإن المحدثين يردونها والفقهاء على قبولها؟
جواب: هذا يحتاج إلى تقرير أصل، وهو أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لأحد حق في رده، لا فقيه ولا محدث. إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا ليس لأحد حق. لكن عندنا يا طلبة العلم عندنا مشكلة، هذه المشكلة هي أننا نقصر في الاستقراء، نقصر في الاستقراء ونقدم أيضا. إذا سمعنا واحد يقول الحديث هذا ضعيف، أخذنا هذا قضية مسلمة، ما نقول يقول فلان الحديث هذا ضعيف، لا، نقول هذا الحديث ليس بحجة، هذا الحديث ليس بصحيح، حتى يمكن نجيب زوج صفات من الشجاعة. لكننا ما نتتبع هذا الحديث من جميع طرقه، لا، ما نتتبع، فعندنا قصور في الاستقراء. هذه مشكلة من أعظم مشاكل الخلاف بين طلبة العلم. كل واحد متمسك بحديث مثلا، ولا يعني بطريق من طرق الحديث، وتاركين كلهم، تاركين الطرق كلها، ويتنازعون مثل عمره 15 سنة في الحديث، سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي. طيب أنت عمرك 15 سنة، وش يعني ما هو تحصيلك من علم الحديث علشان تصير أنت مصدر للحكم على الحديث؟ فعندنا في الحقيقة قصور، وعندنا قصور أيضا في الفقه، عندنا قصور في الفقه من ناحية أننا ما نستقرئ كلام أهل العلم في هذه المسألة. لا، إلى لقينا أن رواية تصلح، لكن هذه فيها خلاف وفيها قول الفلان، وناخذ به ونمشي. الحقيقة هي يعني من أعظم المشاكل هذه نقطة. في نقطة أخرى، إن الشخص يدخل نفسه في علم الخلاف، في علم الخلاف بين المفسرين، علم الخلاف بين المحدثين، علم الخلاف بين الأصوليين، علم الخلاف بين الفقهاء، لكن ما يحسن السير فيه. لماذا؟ لأن العوامل المطلوبة، الوسائل المطلوبة التي لا بد من توفرها هي موجودة عنده، لكن يبهر نفسه. يقول مثل واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال، يعني جعل منزلتي بمنزلة الفقهاء السبعة وبمنزلة فقه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعمره تقريبا يجي 20 سنة. يقول الصحابة رجال ونحن رجال، فمشكلتنا حتى تتلخص في ضعف الاستعداد العلمي من التحصيل من الأصل والاستقراء بالمرتبة الثانية، لكننا نضع أنفسنا فوق هذين الأمرين، يعني نصير ندعي الاستعداد وندعي الاستقراء. هذه المشكلة الآن. نعم.
وبهذا السؤال يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هي رابط تعامل المسلم الذي يدرس معه نصراني وبوذي ويضطر للاحتكاك بهم، خصوصا أنهم يقيمون في دولة كافرة وأحيانا يجبرهم الأستاذ على العمل الجماعي؟
هذا السؤال
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي ضوابط تعامل المسلم الذي يدرس معه نصراني وبوذي ويضطر وبوذي ويقول
أولا هذا الطالب من الذي أرشده؟ في طلاب يروحون ويأتون ما حصلوا علما ولا نجحوا في الدراسة، فهذا هل فيه ضرورة إلى إرساله؟ ولا إنه يعني عنده قدرة مالية، ولا والده عنده قدرة مالية وأرسل هناك؟ لا، هذا يحتاج إلى سبب السفر وحاجة البلد إلى العلم. إذا منا صار مثلا في حاجة إلى البلد، حاجة البلد إلى العلم، لأن هذا شيء يرجع إلى السياسة العامة في البلد. إذا كانت البلد في حاجة إلى إرسال شخص، حينئذ يرد السؤال. أما الآن الطالبات يروح، حتى بعض يروح بدون محرم، ورجال وشباب يروح عمره 15 سنة 20 يدرس الثانوي في أمريكا، لماذا؟ هذا كله ما يصلح يعني الدخول في الإجابة. لابد من تحرير الشخص الذي ذهب للدراسة، من هو؟ ما الغرض من دراسته؟ من الذي أرسله؟ ما حاجة البلد إلى دراسته؟ نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. ننتقل إلى الأخوة في عرعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: إذا أتلف الإنسان شيئا لمضرته عليه ولكن المتلف نافع لغيره ككلب الحراسة الذي يتضرر صاحبه بفقده، هل يضمن في مثل هذه الحالة؟
الجواب: إذا كان إن الكلب يبي حرسه ويبي يضر غيره، فحراسته نفع له، لكن هو الذي يتحمل الضرر الذي وقع على الغير. مثل ولده إذا صار مجنون وأتلف مال، ولا ولده صبي وأتلف مال، وإلا بعير شارد وتركه شارد وأتلف شيء، يعني تركه يستطيع أن يرد لكن تركه شارد يعني هائل، كل هذا يعني كل هذه الأمور تكون واجبة عليه. نعم.
السلام الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل الاغتسال من الجنابة يغني عن الوضوء، علما بأنني نويت ذلك قبل الغسل ولم أتمضمض وأستنشق؟
إذا اغتسل الإنسان غسلا مرتبا كترتيب الوضوء مع النية فإنه يكفيه، يعني يدخل الوضوء في الغسل، وما دام انه لم يتمضمض ولم يستنشق يعيد الغسل ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلى بها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعدها؟
هذه مسألة خلافية من العلماء، من يقول إن السجود السهو كله بعد السلام، ومنهم من يقول قبل السلام، ومنهم من يقول إذا كان لنقص أو شك فإنه يكون، إذا كان لزيادة أو شك فيها فإنه يكون بعد السلام، وإذا كان لنقص فإنه يكون قبل السلام. وفيه باب سجود سهو في الفقه ترجع إليه.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ما الحكم الشرعي في المراهنة بين شخصين على أمر يلزم أحدهما إذا كان الحق معه؟
الجواب: هذا يحتاج إلى الشيء الذي حصل عليه المراهنة، لأن هذا سؤال مجمل، أعرف سؤال يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل. فإذا أراد الشخص النهاية هذا يفصل ونجيب عنه إن شاء الله فيما بعد أو بعد قليل إذا فصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت خلف إمام رافضي وأنا لا أعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يجب علي إعادة هذه الصلاة؟
الجواب: هذا إمامته من حيث الأصل لا تصح بأي يعني بأي حال، لكن لو أنك أعدت الصلاة فكان أحوط لك وأبرأ لذمتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تمكين المؤجرين لدينا من وضع القنوات الفضائية على أسطح البيوت يدخل فيه محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟
الجواب: هذا داخل في عموم قوله جل وعلا: ولا تآوروا على الإثم والعدوان. فالأشخاص الذين يملكون يعني شقق ويؤجرونها على أناس يعصون الله فيها، هذا لا يجوز لهم التأجير ابتداء، والعجرة التي يأخذونها حراما، ولا يجوز لهم إقرارهم بالبقاء بهذه المحلات مع ارتكابهم للمعاصي بصرف النظر عن أي معصية يفعلها. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ الركوع إذا لم يكن كما كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تبطل بذلك الصلاة؟
الجواب: الركوع ركن من أركان الصلاة، وفيه يعني يحتاج إلى اطمئنان من ناحية القول واطمئنان من ناحية الفعل. فإذا حصل عنده اطمئنان من ناحية الفعل واطمئنان من ناحية القول فإن هذا يكفي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والمسافر والصغير. ففي يصير الناس يعني لهم بعض الناس يصلي على حسب مزاجه، هم على حسب مزاج الإمام، يطيل الصلاة يطيل الركوع يطيل القيام، وبعدين ينفر الجماعة من المسجد، ولا منهم نصحوك والله انا بصلي الصلاه دي بيصلي الله يحييه، ولا ما بصلي مع السلامه. لا، هذاك الانسان اذا كان يصلي بمفرده يصلي كما يعني على حسب طاقته ورغبته، اما اذا كان امام فيصلي لكن يؤدي جميع الاركان والواجبات والشروط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أن له أخا سجل في وظيفة عسكرية، ولكنه في أثناء الاختبار أقام أخاه الآخر عنه في إجراءات الأشفاء، والآن هو في وظيفته، فهل راتبه فيه شيء؟
الجواب: هذا غش، ويجب عليه أن يبلغ الجهة التي اختبرته بما حصل. نعم.
أحسن الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمرضع إخراج ثديها عند إضاع طفلها أمام محارمها؟
المرضع إذا أرادت أن ترضع ولدها في مكان ما يكون محارمها عندها، ما يكونون الرجال، لأن بعض الحريم ما شاء الله يعني يكون لها سكين كبير وبعدين تحتاج إلى فتح صدرها من هنا، هذا كله ما هم من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. نعم.
نختم بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: هل محبة الكفار تخرج من الملة أم هي من الكبائر؟
والله هذا سؤال غريب، يعني ما وجد مكان في قلبه إلا ويشغله بمحبة الكفار ويسأل عنها، يعني قلبه ما وسع حب الله وحب رسوله وحب كتابه وحب سنته وحب عباد الله الصالحين على حسب منازلهم عند الله، يعني قلبه ما وعى، يعني ما صار فيه مكان لمحبة هؤلاء وصار فيه مكان لمحبة الكفار وتعظيمهم وتقديرهم، لأن المحبة سينشأ عنها آثار، فما دام أن الله يبغضهم، الله يبغضهم كيف تحبهم أنت؟ نعم.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب الفضيلة، هذا السائل يسأل يقول: ما هي عدد حالات الرفع اليدين في الصلاة؟
الجواب: رفع اليدين بالصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذهاب إلى المسجد نية تكفي فيه الصلاة؟
السؤال
إن شاء الله يا شيخ، هل الذهاب إلى المسجد نية الذهاب إلى المسجد تكفي في الصلاة؟
الجواب: النية تارة تكون متقدمة، يعني تقدم كثير، وتارة تكون متقدمة تقدم يسير، وتارة تكون مقارنة عند ابتداء العمل، وتارة تكون حادثة في أثناء العمل، وتارة تكون حاصلة بعد الانتهاء من العمل. هذه مراحل النية، والإنسان عندما يأتي إلى المسجد مجاهد يريد أن يصلي ويريد الخروج، النية التي وقعت في قلبه في وقت خروجه من البيت تكفي عن النية عند تكبيرة الإحرام. لا، هذه ما تكفي يا أخي، هذا ناوي المجيء إلى المسجد لكن ما بعد نوى الدخول في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: قرأت قاعدة تقول اللفظ العام إذا اندرج فيه السبب فلا بد أن يكون السبب تابع له، أرجو توضيح هذه القاعدة.
هذه القاعدة من صناعة السائل، يعني صناعتها لفظة، لكن هذه القاعدة هي قاعدة معروفة أن العبرة بعموم السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويبحثون بحثا إضافيا لهذا، يقولون إن صورة دخول السبب صورة، إن هذه الصورة داخلة قطعا في دلالة اللفظ، هذا المقصود. نعم، هذا التعبير.
أحسن الله إليكم.
نعم.
صاحب الفضيلة يقول السائل: ما هي نصيحتكم لي في زيادة الإخلاص في قلبي؟
الجواب: القلب يحتاج إلى معرفة ما يرد عليه وما يصدر عنه، لأن القلب للبدن مثل الملك للرعية، والبدن هو الرعية، ولهذا تجدون كثرة الخطاب الموجود في القرآن للقلوب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكثير في القرآن يعقلون يفقهون إلى آخر، لهم قلوب لا يفقهون بها وبآية لا يعقلون بها، كثير جدا. وحديث استفتي قلبك البر مطمئنة إليه النفس مطمئنة إليه القلب، والإثم معاك بالنفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهو يحتاج إلى مراقبة نفسه في الأعمال التي يعملها، هل هو يعمل طاعات ولا يعمل معاصي، وإلا أنه يجمع مرة يعمل طاعة ومرة يعصي. لا، هذا يحتاج إلى مراقبته لنفسه في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فإذا راقب نفسه مراقبة دقيقة وصار تبع الأمر، وإذا جاء النهي وقف، هذا يكون قلبه صالح ما في شيء. لكن القلب ما يمرض مرض ديني إلا بسبب المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي ترك واجب وإلا فعل محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. صاحب الفضيلة حضر المصلون في صلاة الجمعة ولم يحضر الخطيب، فقام أحدهم وحثهم على أن يقوم أحدهم يقوم بالخطبة في هذه الصلاة، فلم يقم أحد فتقدم هو وركب المنبر فقال بسم الله أيها المدرسون عليكم بالتزام حصصكم أيها المصلون في الصف الأول، ثم قال يا شيخ أقم الصلاة وصل فيهم. فيسأل السائل يقول هل هذه الصلاة صحيحة؟
صلونها ظهر يا أخي، هذا تلاعب، هذا صلونها ظهرا، وإذا كانوا صلوها جمعة يعلنونها ظهرا، لأن ما هو بالمقصود وجود رجل على المنبر، وجود المطلوب ماذا سيقول هذا الرجل على المنبر؟ أيها المدرسون احرصوا على دروسكم، وأيها المصلون بالصف الأول وش بعدها يقول؟ وش الكلام هذا؟ هذا تلاعب.
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك.
شكرا الله لكم جميعا من المناطق، وننتقل الآن إلى الطائف. هذا الثاني يسأل قضية شيخ
شكرا لله مهمة، أتعطينا كل سؤال بعضهم لعاب
اللي يسأل عن التبرك في التشهد الأخير يضايق بعض المصلين، فما توجيه فضيلتك؟
إيه، لأن بعض الناس في حالة التورك ما شاء الله يصير محل ثلاثة ولا أربعة في الصلاة. لا، الإنسان يكون معتدل في جميع أموره، ومن ذلك جلوسه للتشهد الأخير لا يضايق اللي على اليمين، يتورك لكن لا يضايق أحد. وإذا كان إنه يبي يضايق أحد إلى درجة إنه يشغله عن استحضار للذكر وما إلى ذلك لا يتورك.
أحسن عليكم. هذا رجل من أهل الطائف يقول يريد أن يصوم في رمضان، ونزل من الطائف إلى مكة قبل رمضان كم يوم، وفي نيته أن يأخذ عمرة في رمضان، فمن أي محل يعتمد؟
إذا كان إنه ماشي من الطائف على نية إنه يبيع عمرة يرجع للميقات ويحرم منه. نعم.
يقول دائما عندما نأتي البائع ولا تكون السلعة لديه يأتي بها من محل مجاور، فما الحكم في الحالتين؟
إذا اتفقتم على البيع على الشراء من قبل أن يذهب إلى الشراء لا يجوز، وإذا كان يشتريها ويجيبها وتشوفونها إن ناسبت لكم أخذتموها وإن ما ناسبت تركتموها ما بها
الشيء. نعم. هل يصح أن يشهد أخو الزوج؟ هل يصح أن يشهد أخو الزوج على عقد النكاح؟ ومن الذين لا يصح أن يشهدوا في عقد النكاح؟
الحمد لله المحاكم موجودة ومأذون وعقود الانكحاء موجودة والشهود ما شاء الله. الإنسان إذا أراد أن يتزوج يأتي بشهود مقبولين ولا يدخل في مسائل فيها يعني شك. نعم.
ويسأل عن بيع الزواج داخل بناء المسجد.
لا، ما يجوز هذا، لأن بناء المسجد تابع له. نعم.
وهل يدعى على من باع؟
يدعى له بالهداية وينصح.
وهذا يسأل عن الصلح القبلي.
صدح القمري هذا ما نعرف كيفيته، إذا كان هذا الصدح يحل حراما أو يحرم حلال أو يفرض عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا ما يجوز.
هذا السؤال لحملت في الدراسة السابقة، حكم المتاجرة بالأسهم البنكية في
الكارثة.
نعم، أرسلنا أرسلة مباركة فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله السلامة.
لا تقدرون تفوتوا لي الصلاة عادة الحين.